أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم. أما بعد، فمرحبًا مرحبًا بأحبابي وإخواني في الله عز وجل، ومرحبا مرحبا بأخوات الفضليات، واسمحوا لي أن يكون هذا اللقاء ردا علميا هادئا على من حرم النقاب، وأطرع إلى الله جل وعلا أن ينفع بهذا اللقاء وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يكون زادا لنا يوم نلقاه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث في عدة عناصر. أولا، تحية وبشرى إلى بنت الإسلام. ثانيا، دعوة محدثة وأقوال خطيرة. ثالثا، كتاب تذكير الأصحاب في الميزان. رابعا، الأدلة الشرعية على وجوب الحجاب. خامسا، عتاب ودعوة. سادسا وأخيرا أيتها المنقبة، أولا تحية وبشرى إلى بنت الإسلام، إلى أصل العز والشرف والحياة، إلى صانعة الأجيال ومربية الرجال، إلى من تربى أصيلة القرون الماضية على عرش حيائها، تهز المهد بيمينها وتزلزل عروج الكفر بشمالها، الى اخت المسلمة التي تصمد امام تلك الهجمات الشرسة، وتقطع كل يوم دعاة التحرر والسفور بتمسكها بحجابها ونقابها. تحية وبشرى الى هذه القلعة الشامخة امام طوفان الباطل والكذب، الى اخت الفاضلة التي تحتضن كتاب ربها وترفع لواء نبيها، وهي تصرخ في وجوه المبتدعين قائلة: بيد العفاف اطول عز حجابي، وبعصمتي اعلو على اترابي. اليك ايتها الدرة المطولة، اليك ايتها اللؤلؤ المكنون، اقدم لك التحية والبشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الغربة الثانية التي تنبأ بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى لك يا بنت الإسلام، وهنيئا لك يا صاحبة الحجاب، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمدا غريبة العقل غريبة النسب، هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هذه أبو لهب؟ وأين من كانت السهراء أسوتها ممن تقصت قطى حمالة الحطب؟ أختاه لست ببنت لا جذور لها، ولست مقطوعة مجهولة النسب، أنت ابنة العرب والإسلام، عشت به في حضن أطهر أم من اعز ابي. ايتها الاخت الفاضله الصابره، لقد علم اعداء ديننا ان المراه المسلمه من اعظم اسباب القوه في المجتمع الاسلامي، فراحوا يخططون لها في الليل والنهار لشن حركتها والزج بها في مواقع الفتنه، واعلنوها صريحه في هذه المقوله الخطيره. قال احدهم: كأس وغانية يفعلان في تحصين الأمة المسلمة أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأفرقوها في حب المادة والشهوات. فلقد عز عليهم أن تجود المسلمة من جديد على أمتها بالعلماء العالمين والمجاهدين الصادقين، فصار همهم أن تصير المسلمة عقيما لا تلد، خشية أن تلد من جديد خالدا وصلاح الدين وابن تيمية وغير هؤلاء. ولذلك لم يرفعوا أيديهم عن أمتنا ويسحبوا جيوشهم العسكرية من بلادنا إلا بعد أن اطمأنوا أنهم خلفوا وراءهم جيشا فكريا شديدا امينا على كل اهدافهم. واطلقوا على افراد هذا الجيش افضل الالقاب والاوصاف كالمحررين والمجددين والمطورين، واحاطوا هذا الصنف بهاله من الدعايه الكاذبه تسطر جهله وتغطي انحرافه وتنفخ فيه ليكون شيئا مذكورا، وتحدث حوله ضجيجا يلفت اليه الاسماع ويلوي اليه الاعناق. وكل هذا في الحقيقه والله لا يجعل من جهله علما ولا من فتوره تقوى ولا من بعده عن قلوب الناس قربا. فهم كالصبر الاجود يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خان. ومما يمزق الضمائر الحيه ان يكون من بين هؤلاء بعض المتصدين للفتوى والمتقنين بسمه اهل العلم الشرعي الديني الذين يزورون لاهل الباطل واعداء الدين اقوالا عرجاء يتفقون عليها لينفذوا ماربهم من تبيين صفة هذه الأمة وتبيين وجهتها وقبلتها من حيث يشعرون أو لا يشعرون. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يخطب العلم انتزاعا، لا يخطب العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ومما ابتلينا به في هذه الايام بدعة محدثة خطيرة وقولة آثمة شريرة، ألا وهي القول بتحريم النقاب. تولى كبرها طبيب بيطري يرأس تخصصات الطب الشرعي والسموم بجامعة القاهرة. فانتبهوا معي أيها الفضليات، فانتبهن معي أيها الفضليات إلى العنصر الثاني والخطير من عناصر هذه المحاضرة، ألا وهو دعوى محدثة وأقوال خطيرة. دعوى هي أوسع من الغبراء وأكبر من أن تظلها الغبراء. دعوى مخترعة محدثة لم تسمع من قبل من أحد من العلماء. دعوى فاسدة يغني فسادها عن إفسادها. دعوى باطلة يغني بطلانها عن إبطالها. إنها دعوى أن المحجبة المنقبة آثمة عاصية مجرمة مستحقة لعقاب الله وغضبه بسبب ارتدائها النقاب، وأن المتهتكة المتبرجة الصالحة أفضل منها لأنها أقل ابتلاء وأقرب إلى سواء السبيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. هل سمعتم يا عباد الله قولة خطيرة على مدى التاريخ كله كهذه القولة الشائرة الظالمة؟ النقاب، النقاب، لماذا يثير النقاب هذه البغضاء الكامنة في قلوب هؤلاء؟ لماذا لا يطلقون رؤية النقاب؟ لماذا يعلنون الحرب على السكر والعذاب؟ لماذا لا تكون هذه الحرب الهوجاء على التبرج والعري والعهر والفجر والإماوية والعربدة تحت شطار التطور والمدنية المظلم الأسود؟ لماذا لا تكون هذه الحرب الشعواء على المتبرجات، على الكافيات، على العاريات، على المائلات، على المنيلات، اللائي ينفثن سموم فتنتهن في قلوب الشباب والرجال في الليل والنهار؟ اصبحت المنظمة الطاهرة في عصر تبدلت فيه الحقائق وانقلبت فيه الموازين، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة. أصبحت المنظمة هي الآثمة، هي العاصية، هي المجرمة والمتهتكة، الخليعة المتبرجة، هي الأقرب إلى سواء السبيل. رويدا رويدا ومهلا مهلا جامعات التبرج والسطور، فأين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وأحمد وهو من معجزات النبي الخالدة من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم خياط كأجناد البقر يضربون بحناد، ونساء كأخيات عاريات نائلات منيلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي رواية الإمام الطبراني: العنوهن فإنهن ملعونات. أختاه فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك العقل، وعندك العقل إن تدعيه يستجد. أختاه فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك العقل إن تدعيه يستجد. سميه من أنا؟ ما أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ وما مكاني في دنيا تموت بنا في موضع الرأس أم في موضع الزمن؟ وما سبيلان يا أختاه ما لهما من سالك؟ فاتبعي خيرا أو اتبعي سبيل ربك، والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب في ركبه شرف الدنيا وعزتها، ويوم القيامة نبعث ويوم نبعث فيه خير من طلبه. وهذه الدعوة الخطيرة كان من الواجب على كل العلماء وعلى كل الدعاء أن يتصدوا لها. لماذا؟ لأنها اشتهرت وانتشرت، وفرضتها جريدة النور حيث لا نور، فرضتها على الناس فرضا ولمدة 9 أشهر كاملة. وأخيرا تحولت هذه الفتوى إلى كتاب كبير يعلن عنه في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. ومما يؤلم القلب أن مجلة أكتوبر قد أجرت حوارا مع فضيلة المفتي بعنوان مجرد غسيل مخ، وزعم فضيلته ان النقاب ليس من الاسلام في شيء، ثم اثنى ثناء حميدا على مقالات تذكير الاصحاب لتحريم النقاب، ووصفها بان حجتها قويه وقاطعه. ونود ان نذكر فضيله المفتي بما كتبه هو بيده في تفسيره هو للقران العظيم في سوره الاحزاب، فلقد فسر فضيلته ايه الكمناء بانها تشمل تغطيه الوجه من المراه، ولكن هذا الحكم الذي كتبه فضيلته كان قبل ان يتولى فضيلته منصب الافتاء. نسأل الله الثبات على الحق، ونسأل الله حسن الخاتمة، انه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي عمرو جرير بن عبد الله انه صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء، ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء. واليكم ايها المسلمون وايتها المسلمات بعض الاقوال الخطيرة التي ذكرها صاحب هذا الكتاب لتشهدوا عليه وعليها امام الله عز وجل، ان لم يتب الى الله وان لم يرجع الى الله في يوم سيعرض فيه الجميع على الله جل وعلا، في يوم لا تنفع فيه الكراسي السائرة والمناصب الفانية، في يوم تنصب فيه الموازين وتتطاير الصحف وتقرأ الكتب. وصدق الله إذ يقول: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وصدق من قال: تذكر وقوفك يوم العرش عريانا مستوحشا قلق الاحكام حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنف على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، واقرنت اقرار من عرف الاشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي واقضوا بعدل عطاء النار عطانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. نسأل الله ان يسترنا واياكم في يوم الفضائح، انه ولي ذلك ومولاه، وان يجعل قولنا وعملنا خالصا لوجهه، انه سميع مجيب الدعاء. من اقواله الخطيرة قوله في صفحة رقم 226 و227 يقول: ان المتبرجة افضل من المنقبة، ان المتبرجة افضل من المنقبة. اسمع لقوله، يقول: لان الاولى اي المتبرجة عاصية تعلم انها عاصية، بينما الثانية المنقبة عاصية تعلم انها فاضلة. كما ان الاولى اي المتبرجة ليست عرضة للكبر والعجب المانعين من دخول الجنة، بينما الثانية اي المنقبة اكثر عرضة لذلك. يقول: فايهما احق بالاشفاق، وايهما اقرب للتوبة، وايهما اولى بالاستغفار؟ ان المنقبة، هذا قوله، ان المنقبة تحتاج الى ان نستغفر لها مرتين، بينما المتبرجة مرة واحدة، لانها اقل ابتلاء واقرب الى سواء السبيل. انا لله وانا اليه راجعون. وانا اسأل كل منصف على ظهر الارض: هل المنقبة التي غضت نفسها تماما وتمشي على استحياء شاقصة ببصرها الى موضع قدمها، هي التي يتملكها العجب والكبر والغرور عن المتبرجة التي خرجت تتفنن في عرض زينتها وفتنتها وجمالها، وهي تقول بلسان الحال: الا تنظرون الى هذا الجمال؟ هل من راغب في القرب والوصال؟ انها تعرض جمالها في اطراف الشوارع والطرقات كما يعرض البائع المتزول سلعه. سأترك لك الجواب ايها المسلم وايتها المسلمه. ومن اقواله التي استدل بها على تحريم النقاب قوله في صفحه رقم 228 و229 من كتابه: ان المنقبه تشبهت ببعض طوائف اهل الكتاب، طوائف من الراهبات يلبسن مثل هذا النقاب. وانا اسالك ايها الكاتب، لاني رايت صورته على غلاف كتابه بلحيه كبيره لك، اسالك هل يجوز ان تحلق لحيتك لان بعض القساوسة فيه قد اعطى واطلق لحيته؟ ومن اقواله الخطيره التي استدل بها ايضا على تحريم النقاب قوله في صفحه رقم 180 و181: ان تنقب عموم النساء امر محدث في الدين، وكل محدث حرام ومردود، ولا يرد الا الحرام والقبيح، والحرام معروف حكمه والقبيح في النار واصحابه هم الخاسرون. ثم يشير الى ان النقاب من هذا القبيح ومن هذا ومن القبائح، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: ويحرم عليهم القبائح، انا لله وانا اليه راجعون. ومن اقواله الخطيره انه ادعى ان الصحابه رضي الله عنهم قد اجمعوا اجماعا فعليا اي عمليا على وجوب كسر الوجه كما قلت في صفحه رقم 227، وهذا والله بهتان عظيم. فمن اين جاء بهذا الاجماع؟ من اين جاء بهذا الاجماع الخطير؟ انا لله وانا اليه راجعون. ومن اقواله الخطيره التي يستدل بها ايضا على تحريم النقاب قوله في صفحه رقم 37: فالوجه اصل الفطره، والفطرة محمودة دائما، وديننا هو دين الفطرة، ومن أدان الفطرة فقد أدان الإسلام. ما شاء الله، هذا الاستدلال المنطقي كقول من قال: كل فرار من العدو جبن، وكل جبن مصنوع من اللبن. إذا كل فرار من العدو مصنوع من اللبن. ومن أقواله الخطيرة التي يسخر فيها من العلماء، يسخر فيها من مصابيح الضلال، يسخر فيها من الأئمة الأعلام ومصابيح الضلال، ويتهم العلماء بالإفلاس وعدم الفهم وقلة العقل. يقول في صفحة رقم 213: انظر كيف يفعل الإفلاس بأصحابه حين أصبحوا عاجزين عن الإتيان بدليل شرعي يقيني واحد على مشروعية النقاب أو القفاز. فلما لم يجدوا الدليل أنجاهم العجز إلى القصص، إلى القصص والإشاعات التي لا يعرف لها مصدر، التي لا يعرف لها مصدر علمي، علهم يجدون فيها ما يمكنهم من الحرج الذي وضعوا انفسهم فيه. انها روايه اشبه بما يحكى عن ابي زيد الهلالي والسير سالم وغيرهما، فهل يمكن الاحتجاج بما يقال فيه؟ قال الراوي: يا ساده الكرام، فيقدم للناس على انه من الدين الحديث؟ اسمعتم ايها الاحباب الى هذا الحد من السخريه والاستهزاء بائمه الهدى ومصابيح الضلال؟ ثم يقول في صفحه رقم 225: ان كل مدافع عنه اي عن النقاب عاجز تماما عن الاتيان بدليل شرعي واحد يعتد به على جواز التمسك به، وان الذين زينوا للعوام الجهل فعل التمسك ولبس النقاب انما هم في اكثرهم نقلة صحف لا يفقهون ما ينقلون ولا يعقلون ما يكتبون، وفي اقلهم حفظة يرددون ما يحفظون دون ان تترسخ لهم قدر، فيحسبون انهم على شيء من العلم بدقائق الشرع الشريف الحنيف وهم واهمون لانهم عادة متحمسون، وان للمتحمسين ان يحسنوا الحيادة في العلم والموضوعية في البحث. هكذا ايها الاحباب تتضح روح الكاتب تماما. اسأل الله العافية. فالعلماء الاجلاء وورثة الانبياء في نظر هذا الكاتب نقلة صحف لا يفقهون ما ينقلون ولا يعقلون ما يكتبون. فإلى الله المستتى والله المستعان، إلى الله المستتى والله المستعان. ونسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. ومن أقواله التي تفوح منها هذه الروح أيضا قوله في عدد 28/1415 من جريدة النور قال: وقد صدق ظني عندما أصدرت كتابي عن النقاب، وهذا بحمد الله تعالى من أنه لا يستطيع نقده أو الرد على بعض ما فيه، فليست العصمة إلا للأنبياء إلا واحد من اثنين، إما الألباني العلامة المشهور وإما ابن باز العالم الكبير، هذا على حد تعبير الكاتب. وإني أتسوق لذلك، وإن كنت أتوسم بفضل الله تعالى أن أدافع عما يوجه إلي منهما إلى آخر كلامه. وسوف أرد عليه بكلام مصباحي الشجا ومسددي شباب الأمة بكلام شيخنا الألباني وشيخنا ابن باز في موضعه بإذن الله جل وعلا. ثم تعلن هذه الروح عن نفسها صراحة فيقول في عدد 24/1411 من جريدة النور، يقول: إنني أطلب من علماء الكرة الأرضية بقاراتها السبع أن يأتي واحد منهم بدليل واضح على كون النقاب من الإسلام، وسوف آتيه بعشرات الأدلة بإذن الله جل وعلا. وأكتفي أيها الأحباب بذكر هذه الأقوال، وإلا فهي خطيرة كثيرة تبعثرت في الكتاب كله. فيشهد الله لقد ضاق صدري وتألمت نفسي وكفى. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذه بعض الأقوال التي ذكرها الكاتب. سأترك للمسلم والمسلمة أن يحكم على هذه الأقوال الخطيرة وليشهد بها وعليها أمام الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأل الله العفو والعافية. العنصر الثالث من عناصر هذه المحاضرة كتاب تذكير الأصحاب في الميزان. أيها الأحباب، أيها الفضليات، إن نظرة سريعة للكتاب تضحك وتبكي في آن واحد. نعم، فالكاتب الذي يقول دائما كما هو مقرر في الأصول لا يحسن معنى السليم ولا يحسن مراتب الأدلة ويجهل قواعد الجمع والترجيح ويسيء فهم قواعد علم الأصول. ومن ذلك حتى لا يظن أحد أننا ندعي ذلك جثاثا، أولا أن الكاتب لا يعلم كيف يستفاد الحكم بالتحريم، فمعلوم أن الحرام كما قلت صور زيدان في كتابه الطيب الوجيز في أصول الفقه يقول: الحرام هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحكم والإلزام. ف فيكون تاركه مأجورا مطيعا وفاعله آثما عاصيا، سواء كان دليله قطعيا لا شبهة فيه كحرمة السنة، أم كان دليله ظنيا كالمحرمات في السنة الأحاديث. ثم يقول أي الدكتور زيدان حفظه الله: ويستفاد الحكم بالتحريم، انتبه وانتبهنا أيها الخطيئة، ويستفاد الحكم بالتحريم من استعمال لفظ يدل على التحريم بمادته كلفظ
يحرم
كقوله تعالى: حرمت عليكم امهاتكم، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، رواه البيهقي والدارقطني. او استفاد الحكم بالتحريم من صيغة النهي المقترنة بما يدل على الحكم كقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، وكقوله تعالى: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. او يستفاد الحكم بالتحريم من تركيب العقوبة على الفعل كقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة، وكقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والشرع الحكيم، وما زال الكلام للدكتور زيدان حفظه الله، والشرع الحكيم لم يحرم شيئا الا لمفسدته الخالصة او الغالبة، وهذه المفسدة اما ان ترجع الى ذات الفعل المحرم، وهذا هو المحرم لذاته او لعينه، واما ان ترجع المفسدة الى امر اتصل بالفعل المحرم، وهذا هو المحرم لغيره، كالصلاة في الارض المغصوبة او كالبيع في وقت نداء الجمعة. فالبيع مثلا في ذاته مباح، ولكن لوقوعه في وقت نداء الجمعة واعاقته عن السعي الى اداء صلاة الجمعة جاء النهي عنه من الشرع الحكيم. هذه هي قواعد علم الاصول التي تعلمناها من علمائنا ومشايخنا، والتي يستفاد منها الحكم بالتحريم. فأين هذه القواعد من هذه الفتوى الجائرة الظالمة بتحريم النفاق؟ كيف فهم الكاتب وطبق الكاتب هذه القواعد التي يستفاد منها الحكم بالتحريم؟ اسمعوا واستمعنا، هل ورد نص بنقص حرمة النقاب؟ هذه قواعد علم الاصول التي يستفاد منها الحكم بالتحريم، هل ورد نص بلفظ حرمة النقاب، او هل ورد نص بنفي الحل عن النقاب، او هل ورد نهي من الشرع عن ارتداء النقاب سواء على سبيل التحريم او حتى على سبيل الكراهة التنزيهية، او هل ورد نص يحتم العقوبة على من تلبس النقاب؟ اجيبك أجبنا أيها الكاتب. ومما يزيد الأسى أن الكاتب لا يعرف الفرق بين النقاب والحجاب. نعم، لا يعرف الفرق اللغوي بين معنى النقاب والحجاب، فهو يقول: إن كلامنا عن النقاب أفضل من كلامنا عن الحجاب، لأن الأول أي لأن كلامنا عن النقاب يجرأ فتنة، أي لأن كلامنا عن النقاب يجرأ فتنة. أما الثاني أي كلامه عن الحجاب يقول: فيسلب المصلحة، ومعلوم أن برء الفتن أو المفاسد مقدم على جلب النعم أو المصالح كما هو مقرر في الأصول. فليعلم الكاتب أن الحجاب أشمل وأعم من النقاب، والنقاب جزء من الحجاب الشرعي أو صورة من صور الحجاب الشرعي، فليتعلم معنى النقاب ومعنى الحجاب ليطبق القاعدة التي ذكرها آنفا في علم الأصول تطبيقا صحيحا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثانيا، إن الكاتب، وهذا أمر خطير، إن الكاتب استحل واستباح التدليس والتلبيس والتحريف والمراوغة، ولم يكن أمينا في نقل أدلة من خالفه من العلماء، بل كذب على العلماء وافترى على العلماء وقال عليهم ما لم يقولوا. لا نفع ذلك جزاك. من مظاهر ذلك انه دلس على شيخ الاسلام ابن تيمية وكذب عليه. فالكاتب يقول في صفحة رقم 191، يقول قال ابن تيمية رحمه الله في الصراط المستقيم، ومن اجل ذلك كان من شروط المسلمين الاول على اهل الذمة ان تكشف نساؤهم عن سوقهن وارجلهن لكي لا يتشبهن بالمسلمات. ثم يعلق الكاتب ويقول ويفهم، هذا ما يفهمه الكاتب، ويفهم من كلام ابن تيمية رحمه الله ان الوجه لنساء المؤمنين لم يكن مغطى، وهذا عين الكذب على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. كيف فهم الكاتب هذا؟ ومن اين جاء بهذا الفهم؟ وهو يعلم، وانا واثق من ذلك، وهو يعلم ان شيخ الاسلام ابن تيمية من اوائل من يقولون بوجوب النفاق وبوجوب ستر الوجه، حيث يقول شيخ الاسلام في آية الحجاب، اي في قول الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يقول اي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والجلباب هو المناء، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة الازار، وهو الازار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. وقد حكى عبيدة السلماني وغيره انها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر الا عينها. ومن جنسه النقاب، ومن جنسه النقاب، فكن النساء ينتقبن. وفي الصحيح ان المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. فاذا كنا، وما زال الكلام في الاسلام، فاذا كنا اي النساء مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه او ستر الوجه بالنقاب، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي امرت ان لا تظهرها للاجانب. هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية بنصه من مجموع الفتاوى المجلد 22 في صفحة رقم 110 و111، ليتبين لكم ايها الاحباب وايها الفقهيات كيف سمح هذا الكاتب لنفسه ان يكذب على شيخ الاسلام ابن تيمية وان يقول عنه ما هو بريء به، ما هو بريء عنه براءة الذئب من دم ابن يعقوب. وقد اوهم الكاتب ايضا، اوهم القراء الذين يقرؤون كتابه الذين لا حظ لهم من علم الاصول او من الفهم الدقيق،
مع تحيات نور القاهرة
الامام ابن القيم رحمه الله
6-7-8
يتهم او يصف النقاب بالتنطع والغلو والتشدد والتكلم. فيأتي الكاتب بعدما يتكلم هو اي الكاتب عن النقاب ويصف النقاب بانه غلو وتنطع وتشدد، يأتي ببعض الالفاظ التي قالها الامام ابن القيم ليرد بها على اهل الغلو والتنطع، ويأتي بها الكاتب ليصف بها ما يقوله هو في ان النقاب تنطع وغلو، ليوهم الناس بان هذه الكلمات التي ذكرها الامام ابن القيم انما يصف بها النقابة وانه من الغلو والتنطع والتشدد. ومعلوم ان الامام ابن القيم يقول بوجوب النقاب كما في اعلام الموقعين عن رب العالمين في الجزء الثاني في فصل الفرق بين النظر الى القرة والامل. ويوهم الكاتب ان الامام القرطبي يوافقه في مذهبه من تخصيص الحجاب لامهات المؤمنين رضي الله عنهم. فيقول الكاتب في صفحة 147 بهذه الروح العزيزة التي اشرنا اليها انفا، يقول: وقد فهم القرطبي هذا المعنى الاساسي مثلما ذهبنا اليه تماما. سبحان الله، القرطبي هو الذي فهم ما ذهب اليه الكاتب، مع ان الامام القرطبي رحمه الله يقول في تفسير نفس السوره في ايه الحجاب، يقول: ويدخل في ذلك اي في عموم الحجاب لجميع البدن جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته اصول الشريعه من ان المراه كلها عوره. هذا قول الامام القرطبي الذي اوهم الكاتب انه وافقه في مذهبه بتخصيص امهات المؤمنين بالحجاب وحدهم رضي الله عنهم. ثم يكذب الكاتب على العلماء الذين قالوا بان الحجاب ليس خاصا بازواج النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم، وهم كثرة كما سنرى، ليأتي بهذا الاجماع الغريب العجيب. فيقول في صفحة 23: وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك ان النقاب خاص بازواج النبي وحدهم وحدهم. ثم يقول: اسمع اسمعه يا احباب، انتبه اسمع من اين جاء به، والله انه عين الكذب على من قال بان تخصيص الحجاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم احدهم ليس صحيحا على الاطلاق، كما سنرى في ردنا للادله الشرعيه على ذلك. يقول: اجمع على ذلك المؤيدون لتعميمه والمعارضون. وهذا بستان عظيم. واكتفي بهذا القدر ايضا لضيق الصدر وتألم النفس، والا فوالله لو وقفنا مع كل صفحة من صفحات هذا الكتاب لرددنا عليه. فتعالوا بنا ايها الاحباب وايتها الفضليات الى العنصر الرابع من عناصر المحاضرة، وهو الادلة الشرعية على وجوب الحجاب. الدليل الاول آية الإجماع، وهي قول الله عز وجل في سورة الأحزاب في الآية 59: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يقول والدنا الكريم وشيخنا الحبيب الشيخ ابن باز حفظه الله، ولقد تعمدت ان ابدأ بقوله لان الكاتب قد طلب ان يرد عليه الشيخ ابن باز او الشيخ الالباني. يقول شيخنا ابن باز: واسمع ايها الكاتب، يقول في هذه الاية في كتاب ثلاث رسائل في الحجاب صفحة 7، يقول شيخنا: امر الله والامر صيغة من صيغ الوجود كما تعلمنا في علم الاصول. امر الله سبحانه، يقول الشيخ: امر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بادناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك حتى لعرفن بالعفة، الى اخر كلامه حفظه الله. فالشيخ ايها الكاتب يقول بوجوب النقاب لان الامر صيغة من صيغ الوجوب. فقال الشيخ الموجودي رحمه الله في هذه الآية اي في آية الإجماع صفحة 252، يقول: والآية يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يقول الشيخ الموجودي: نزلت خاصة
في سكر الوجه. ثم يقول ومعنى الآية بالحرف أن يرشين جانبا من خضرهن أو ثيابهن على أنفسهن. وهذا هو المفهوم من ضرب القمار على الوجه، والمقصود به ستر الوجه وإخفاؤه، سواء كان بضرب القمار أو بلبس النفاق أو بطريقة أخرى غير. ثم يقول الشيخ الموجود رحمه الله في صفحة رقم 330 وإن الوجه هو المظهر الأكبر للجمال الخلقي والطبيعي في الإنسان، فهو أكثر مفاتن الجمال الإنساني جذبا للأنظار واستهواء للنزعات، ثم هو العامل الأقوى للجاذبية الجنسية بين الصنفين. ويقول شيخنا الحديث ابن عثيمين حفظه الله في ثلاث رسائل في الحجاب وفي رسالته القادمة توجيهات للمؤمنات حول التبرج والسفور، يقول في صفحة رقم 17 و18 من هذه الرسالة القيمة، يقول وقد دلت الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح والاعتبار والميزان على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها. ثم يقول وإذا تأمل العاقل المؤمن هذه الشريعة وحكمها وأسرارها تبين أنه لا يمكن أن تلزم أي الشريعة المرأة بستر الرأس والعنق والذراع والساق والقدم، ثم تبيح أي الشريعة للمرأة أن تخرج كفيها ووجهها المملوء جمالا وتحسينا، فإن ذلك خلاف الحكمة، إلى آخر كلامه حفظه الله. ويقول العلامة القرآني الشيخ الشنقيطي رحمه الله في آية الإجماع يقول وفي الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن يدخل في معناه ستر وجوههن بإدناء جلابيبهن عليها. والقرينة المذكورة هي قوله تعالى قل لأزواجك، ووجوب احتجاب أزواجي وسترهن وجوههن لا نزاع فيه بين المسلمين، بل هذا مما أبتسر إليه الكاتب. يقول الإمام الشنقيطي فذكر الله تعالى الأزواج مع البنات مع نساء المؤمنين في آية واحدة وفي حكم واحد يدل على وجوب ستر الوجوه بإبناء الجلابيب، فكيف تستقيم دعوى الخصوصية؟ والله تعالى يقول ونساء المؤمنين. وهذا واضح جدا لمن لم يمت انفاقه في قلبه فيعمى بذلك عقله والعياذ بالله. ويقول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن خلف حفظه الله في كتابه القيم نظرات في حجاب المرأة المسلمة في صفحة رقم 48 في الهامش يقول عن آية الإدناء لو لم يكن من الأدلة الشرعية على منع كشف الوجه إلا هذا النص من الله تعالى لكفى به حكما موجبا، لأن الوجه هو العنوان من المرأة لمعرفتها من الناحية الشخصية ومن الناحية التي تجلب الفتنة. ثم يقول وهذا الأمر يقتضي الوجوب، ولا يوجد أي دليل ينقله من الوجوب إلى الاستحباب أو الخيار. ويقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير آية الإبناء في سورة الأحزاب قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله نساء المؤمنين، واحفظوا هذا القول لابن عباس رضي الله عنهما لأنه سيفترى عليه قولا آخر. يقول قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجنابيب ويبدون عينا واحدة. ويقوي هذا الإسناد ما صح عن ابن سيرين قال أي ابن سيرين سألت عبيدة السلماني وعبيدة السلماني هو التابعي الجليل الفقيه العلم، آمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونزل المدينة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يزل عبيدة في المدينة حتى مات رحمه الله. ولو علمت ذلك وعلمت ذلك عن هذا التابعين لعلمت أنه إن فسر آية الإبناء تفسيرا عمليا وفعليا وواقعيا فهو يوضح ما كان عليه نساء الصحابة رضي الله عنهن جميعا. يقول ابن سيرين: سألت عبيدة السلمان عن قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يقول: فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه، فغطى رأسه ووجهه وأطرف ثوبه عن إحدى عينيه. هذه صورة فعلية عملية من تابعي جليل عاش في المدينة المنورة في زمن عمر رضي الله عنه إلى ما بعده، وهو يوضح فعل الصحابيات وما كن عليه رضي الله عنهم. فإلى الله المستعان، والله المستعان على ما قيل كذبا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنهم أجمعوا إجماعا فعليا على وجود ستر الوجه والكفين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقول الإمام الرازي في آية الإبناء أيضا: وفي هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الرية فيهم وهكذا. فلقد قال كثير من أهل العلم أيها الأحباب بوجوب النقاب كما سمعتم آنفا إلى أقوالهم القيمة الطيبة، ولولا أنني أخشى الإطالة لذكرت كل أقوالهم مفصلة، ولكنني سأكتفي بذكر مزيد من أسماء هؤلاء الأئمة والعلماء مشيرا فقط إلى المصدر الذي ورد فيه قولهم بوجود النقاب أو بوجود ستر الوجه. من هؤلاء العلماء الذين قالوا بوجود ستر الوجه: الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن الكريم في تفسير سورة الأحزاب الآية 59، ومنهم الإمام البغوي في معالم التنزيل في تفسير سورة الأحزاب الآية 59، ومنهم الإمام الزمخشري في الكشاف في تفسير سورة الأحزاب الآية 59، ومنهم الإمام الزنجوزي في زاد المسير في علم التفسير في تفسير سورة الأحزاب الآية 59، ومنهم الإمام البيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل في تفسير سورة الأحزاب الآية 59، وبه أي بوجود ستر الوجه. قال الإمام النسائي في مدارك التنزيل وحقائق التأويل في تفسير سورة الأحزاب، وبه أي بوجود ستر الوجه. قال الإمام ابن حيان الأندلسي في البحر المحيط في تفسير سورة الأحزاب الآية 59، وبه قال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الأحزاب ذاكرا تفسير عبيدة السلماني رحمه الله، وبه أي وجوب ستر الوجه. قال الإمام الخطيب السرجيني في السراج المنير في تفسير سورة الأحزاب، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور وغيرها، وبه أي وجوب ستر الوجه. قال الإمام ابن القيم، قال الإمام ابن القيم في إعلام الواقعين الجزء الثاني في الفصل الفرق بين النظر إلى السر والأمر، وبه أي وجوب ستر الوجه. قال الإمام ابن حزم في المحلى في الجزء الثالث بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وبه أي وجوب ستر الوجه. قال العلامة الشوكاني في فتح القدير الجامع بين فنين رواية ودراية في علم التفسير في تفسير سورة الأحزاب، وبه أي وجوب ستر الوجه. قال العلامة الألوسي في روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والصبح المتاني في تفسير سورة الأحزاب، وبه قال علامة الشام محمد جمال الدين القاسم في محاسن التأويل في تفسير سورة الأحزاب، وبه أي وجوب ستر الوجه. قال علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي في تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان في تفسير سورة الأحزاب، وبه قال الدكتور محمد محمود حجازي في التفسير الواضح في تفسير سورة الأحزاب، وبه قال شيخنا أبو بكر الجزائري حفظه الله في أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير في تفسيره لسورة الأحزاب، وبه أي بوجود ستر الوجه. قال فضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم الجنائي رحمه الله في كتابه الطيب: يا فتاة الإسلام اقرأي حتى لا تخدعي. وأعتقد أيها الأحباب أن هذا يكفي ردا على قول الكاتب وتحديه لكل علماء الكرة الأرضية على أن يأتي عالم واحد بدليل واحد على كون النقاب من الإسلام. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وصدق من قال: إن الحجاب الذي نبغيه مكرمة لكل مسلمة ما عادت ولم تعد نريد منها احتشاما عفة أدبا وهم يريدون منها قلة الأدب. يا رب أنثى لها عزم لها أدب فاقت رجالا بلا عزم ولا أدب. ويا لقبح فتاة لا حياء لها وإن تحلت بغال الماس والذهب. الدليل الثاني آية الحجاب، وهي قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب أيضا في الآية 53: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه الآية التي تسمى بآية الحجاب قد نزلت في بالفعل في السنة الخامسة من الهجرة، وهي نص واضح في وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم، وهذا لا خلاف فيه بنص الآية. ولكن الذي يحتاج إلى البحث قول الكاتب إن هذه الآية بما تحمله من حكم وجوب الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن فقط دون غيرهن من النساء. يقول الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن الكريم: ومما يؤيد عموم آية الحجاب وأنها ليست خاصة بأمهات المؤمنين رضي الله عنهم قوله تعالى بعدها: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن إلى آخر الآية. ويقول العلامة القرآني الأمين الشنقيطي رحمه الله: وفي هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه. ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم هو علة قوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب، وهو المسلك المعروف في الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه. وقال الشيخ حسنين مخلوق رحمه الله مفتي مصر سابقا في تفسيره خطوة البيان بمعاني القرآن يقول: وحكم نساء المؤمنين في ذلك حكم نسائه صلى الله عليه وسلم. ويقول الأستاذ محمد أبي الكلكل في كتاب فقه النظر في الإسلام يقول: فإن قال قائل إن هذه الآية خاصة بأمهات المؤمنين وقد نزلت بحقهن، قلت إنها وإن كانت خاصة بنساء النبي من جهة السبب فهي عامة من جهة الأحكام، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم يقول: فادعاء أنها خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهض حجة، لأن الاستثناء في آية لا جناح عليهن في آبائهن إلى آخره عام، وهو فرع من الأصل وهو الحجاب، فدعوى تخصيص الأصل يستلزم تخصيص الفرع وهو غير مسلم. ويقول الشيخ سعيد الجازي رحمه الله في كتابه كشف النقاب: وإذا كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم المطهرات من الصفاء المحرمات علينا بالنكاح الموصوفات بأنهن أمهات المؤمنين قد أمرن بالحجاب طهارة لقلوبهن وقلوب أبنائهن المحرم عليه نكاحهن. فما نقول في غيرهن؟ المحللات لنا بالنكاح، المتطلع لهن أهل الكفاح، هل يجوز لهن أن يكن ساترات غير منتقبات وبارزات غير محجبات؟ ويقول الأستاذ محمد أبي كلكل وقوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول إنها وصايا ربانية وأوامر إلهية فأي منها لا يتصل بعامة النساء المسلمات؟ وهل النساء المسلمات لا يجب عليهن أن يتقين الله؟ أو قد قبيح لهن أن يتبرجن تبرج الجاهلية؟ ثم هل ينبغي لهن أن يتركن الصلاة ويمنعن الزكاة ويعرضن عن طاعة الله ورسوله؟ وهل يريد الله أن يتركهن في الرجس؟ فإذا كانت هذه الأوامر والإرشادات عامة لجميع المسلمات فما المبرر لتخصيص ما ورد في سياق مخاطبة أمهات المؤمنين من قرار في البيوت وملازمة للحجاب وعدم مخالطة من أجانب بهن خاصة؟ نعم، ما هو الدليل على أن هذه التكليفات والأوامر خاصة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحدهن؟ وهكذا أيها الأحباب وأيها الفضليات، فدليل الأولوية واضح وضوح الشمس في هذه الآيات الكريمات، وهو أن أمهات المؤمنين كن أطهر نساء الدنيا قلوبا وأعظمهن قدرا في قلوب المؤمنين. ومع ذلك أمرن بالحجاب طلبا لتزكية قلوب الطرفين، فغيرهن من النساء أولى بهذا الأمر وأولى بهذا التكليف. وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف حفظه الله لم يرد في آية النور وآية الأحزاب أي تخصيص لأزواج النبي بما قضت به من الأحكام، فهي أحكام عامة للمسلمات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وإن من الزعم الباطل أن يقال إن آية الحجاب خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكره في كتابه نظرات في كتاب حجاب المرأة المسلمة في هذا الصفحة 92 و93 حفظه الله. ويقول شيخنا أبو بكر الجزائري حفظه الله في كتابه فصل الخطاب في المرأة والحجاب صفحة رقم 34 و35 يقول ومن عجيب القول أن يقال إن هذه الآية نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم فهي خاصة بهن دون باقي نساء المؤمنين، إن لو كان الأمر كما قيل لما حجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم، ولما كان لإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لخاطب أن ينظر لمن يخطبها معنى أبدا. وهذا واضح وضوح الشمس في ضحاها، ولولا أنني أخشى الإطالة لتعاملت مع هذا الدليل وذكرت أقوال أهل العلم المفصلة كما تعاملنا مع الدليل الأول في آية البناء. الدليل الثالث قول الله تعالى في سورة النور الآية رقم 31، ويستدل العلماء بثلاث مواضع من هذه الآية الكريمة على وجوب الحجاب. الموضع الأول هو قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين، زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة، وزوج لها أي المرأة ابداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم، وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم. وصح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن مسعود: الثياب. وإسناده في غاية الصحة، رواه ابن جرير الطبري وابن أبي شيبة والحاكم من طريقه، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. وأما ما ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما لأنه فسر الزينة الظاهرة بالوجه والكفين، لا يصح بحال إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، هذا الأثر المروي عن ابن عباس أخرجه الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره، والإمام البيهقي في السنن الكبرى. فانتبه معي وانتبهنا معي أيها الفضيات لنتعرف على صحة هذين الإسنادين من عدمها. الطريق الأول، قال الإمام ابن جرير الطبري: حدثنا أبو قريش، قال حدثنا مروان، قال حدثنا مسلم الملائم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس: الكحل والخاتم. قال الشيخ عبد القادر السندي: قلت إسناده ضعيف جدا بل هو منكر. قال الإمام الذهبي في ترجمة مسلم الملائم الكوفي: مصروف الحديث. وقال عنه يحيى: ليس بثقة. وقال البخاري: يتكلمون فيه. وقال يحيى أيضا: زعموا أنه انطلق. وقال النسائي: مطروق الحديث. قال الشيخ السندي: وهذا الإسناد خاطئ لا يصلح للمتابعات والشواهد كما لا يخفى على أهل هذا الفن. والإسناد الثاني الذي ورد في السنن الكبرى للإمام البيهقي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، حدثنا أحمد ابن عبد الجبار، حدثنا حفص ابن غياث عن عبد الله ابن مسلم ابن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال: ما في الكف والوجه. قال الشيخ السدي: إسناده مظلم ضعيف لبعض راويين هما أحمد بن عبد الجبار العطاردي. قال الذهبي: ضعفوا غير واحد. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال مطيل: كان يكذب. وقال ابنه عبد الرحمن: كتبت عنه وأمسكت عين عن التحديث عنه لما تكلم الناس فيه. وقال الحافظ في التقرير: ضعيف. والراوي الثاني هو عبد الله ابن مسلم ابن هرمز النكي. قال الحافظ الذهبي: ضعفه ابن معين. وقال ابو حاتم: ليس بالقوي. وضعفه النسائي. وقال الحافظ في تقريب التهذيب: ضعيف. قال الشيخ السني: هذان الاسنادان فاحالهما الى حد بعيد لا يحتج بهما ولا يكتبا. ويؤكد صحة ذلك ايضا ايها الاحباب وايتها الفضيات ما ذكرناه سابقا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال فيما رواه عنه علي بن ابي طلحة قال: امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجة ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. يقول شيخنا ابن باز حفظه الله، وقد نبه على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من اهل العلم والتحقيق وهو الحق الذي لا ريب فيه. وقال شيخنا الحبيب محمد ابن عثيمين حفظه الله: ان الله تعالى نهى عن ابداء الزينة مطلقا الا ما ظهر منها، وهي التي لا بد ان تظهر كظاهر الثياب. ولذلك قال الله تعالى: الا ما ظهر منها، ولم يقل الا ما اظهرن منها. ثم نهى تبارك وتعالى مرة اخرى عن ابداء الزينة الا لمن استثناهم فدل هذا على ان الزينة الثانية غير الزينة الاولى. فالزينة الاولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل احد ولا يمكن اخفاؤها. والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها. ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل احد لم يكن للتعميم في الاولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة. ويقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، يقول يوجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة قول من قال هي الوجه والكفان. وهذه القرينة هي ان الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن اصل خلقتها كالحلل والقمص. فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. ثم استشهد على ذلك بأن لفظ الزينة يكثر تكرره في القرآن الكريم مرادا به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها، ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بها، كقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكقوله تعالى فخرج على قومه في زينته، وكقوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، وكقوله تعالى قال موعدكم يوم الزينة، وهكذا. الموضع الثاني في هذه الآية الكريمة هي قول الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الخمر التي تغطي الرأس والوجه والعنق، والجلابيب التي تستل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح حديث عائشة يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن سقطن مروطهن فاختمرن بها. يقول إمام أهل الحديث الحافظ ابن حجر فاختمرن بها أي غطين وجوههن. يقول العلامة القرآني الشنقيطي رحمه الله وهذا الحديث صريح في أن احتجاب النساء عن الرجال وسترهن لوجوههن تصديق بكتاب الله وإيمان بتنزيله كما ترى. ثم يقول فالعجب ممن يدعي من المنتسبين للعلم انه لم يرد في الكتاب ولا السنة ما يدل على ستر المرأة لوجهها عن الأجانب، مع ان الصحابيات فعلن ذلك منتسبات امر الله في كتابه ايمانا بتنزيله. ومعنى هذا ثابت في الصحيح كما تقدم عن البخاري، وهذا من اعظم الأدلة واصرحها في لزوم الحجاب لجميع نساء المسلمين كما ترى. والموضع الثالث في هذه الآية هي قول الله تعالى ولا يطلبن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن. يقول الشيخ الجزائري حفظه الله فإذا حرم الله تعالى بهذه الآية على المرأة أن تضرب الأرض برجلها خشية أن يسمع صوت حليها فيفتن به سامعه، كان تحريم النظر الى وجهها وهو محط محاسنها اولى واشد حرمة. الدليل الرابع من الادلة التي استدل بها العلماء الذين يقولون بوجود ستر الوجه هي قول الله تبارك وتعالى في سورة النور في الآية رقم 60 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم. اكتفي بتعليق شيخنا ابن باز حفظه الله في رسالة الحجاب والسفور صفحة رقم 86 يقول في هذه الآية يخبر سبحانه ان القواعد من النساء وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا لا جناح عليهن ان يضعن ثيابهن عن وجوههن وايديهن اذا كن غير متبرجات بزينة. فيعلم بذلك ان المتبرجة بالزينة ليس لها ان تضع ثوبها ان تضع ثوبها عن وجهها ويديها وغير ذلك من زينتها، وان عليها جناحا في ذلك ولو كانت عجوزا، لان كل خطبه لها خطبه، ولان التبرج يفضي الى الفتنه بالمتبرجه ولو كانت عجوزا. فكيف يكون الحال بالشابه والجميله اذا تبرجت؟ لا شك ان اسمها اعظم والجناح عليها اشد والفتنه بها اكبر. وشرط الله سبحانه في حق العجوز ان لا تكون ممن يرجو النكاح، وما ذاك والله اعلم، وما زال كلام شيخنا بذلك، وما ذاك والله اعلم، الا لان رجاءها النكاح يدعوها الى التجمل والتبرج طبعا في الازواج، فنهيت عن وضع ثيابها عن محاسنها خيانة لها ولغيرها من الفتنة. ثم ختم الآية سبحانه بتحريض القواعد على الاستعفاف، وأوضح أنه خير لهم وإن لم يتبرجوا، فظهر بذلك فضل التحجب والتستر بالثياب ولو من العجائز، وأنه خير لهن من وضع الثياب، فوجد أن يكون التحجب والاستعفاف عن إظهار الزينة خيرا للشابات من باب أولى، وأتعب لهن عن أسباب الفتنة. وسأكتفي أيها الأحباب بهذه الأدلة القرآنية على وجوب ستر الوجه ردا على الكاتب الذي تحدى علماء الكرة الأرضية بقاراتها السبع على أن يأتي عالم واحد بدليل واحد على كون النقاب من الإسلام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولضيق الوقت فقط ما استطعت أن أسرد أقوال أهل العلم في كل دليل كما فعلنا وتعاملنا مع الدليل الأول في آية الإبناء. فيا أيتها الأخت الفاضلة أختاه يا بنت الإسلام تحشري، لا ترفعي عنك الحجاب فتندمي، كوني جمالك إن أردت كرامة فالناس حولك كالثياب الخلد، ما كان ربك جالا في شرعه فاستمسكي بعراه حتى تسلمي، ودعي هراء القائلين سفاهة إن التقدم في الصفور الأعجم، حلم التبرج إن أردت رفيقة أما العفاف فدونه شف الدم، فتعلمي وتثقفي وتنوري، والحق يا أختاه أن تتعلمي، لكنني أمسي وأصبح قائلا أختاه يا بنت الإسلام تحشمي. وإن الأدلة من الأحاديث النبوية فهي أيضا كثيرة ولله الحمد والمنة، وسأشير إلى بعضها، ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتب أهل العلم التي استشهدت بها آنفا في خلال هذه المحاضرة. الحديث الأول ما رواه البخاري ومالك في الموطأ والترمذي وقال حسن صحيح وأبو داود والنسائي وأحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقض المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يقول الشيخ أبو هشام الأنصاري في إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب يقول هذا الحديث أحسن دليل على ما وقع من التغيير والتطور في ألبسة النساء بعد نزول الحجاب والأمر بإجماع الجلباب، وأن النقابة كان قد صار من ألبسة النساء بحيث لم يكن يخرجن إلا به، وليس معنى النهي عن الانتقاب للمحرمة أنها لا تستر وجهها، وإنما المراد أنها لا تتخذ النقاب لباسا على حدة من ألبستها، وإنما تستر وجهها بجزء من لباسها. وقال ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الحديث وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء التي لم يحرم، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. الحديث الثاني ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجه والبيهقي والطارقطني عن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حادوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. وهذا الحديث للأمانة حديث ضعيف، ولكن له شاهد قوي، وذلك من حديث فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا ننتصف قبل ذلك. وهو حديث صحيح صححه ابن خزيمة وأخرجه مالك والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين وللمخرجان وأقره الذهبي. يقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله: وكشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم، والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ طرف الواجب من كشفه في حال الإحرام. وأما الدليل الثالث أحاديث النظر إلى المقصودة، وهي أحاديث صحيحة كحديث جابر والمغيرة ومحمد بن مسلمة، وأكتفي بقول الشيخ أبي هشام الأنصاري معلقا عليها يقول: وهذا يدل أي معاني هذه الأحاديث، وهذا يدل على أن النظر إلى النساء لم يكن سهلا، ولو كانت النساء يخرجن سافرات الوجوه في ذلك الزمان لم يكن لاشتراط الاستطاعة في النظر إليهن معنى، وهذا واضح جدا. أما الدليل الرابع فهو حديث صحيح رواه الإمام الترمذي وقال حسن غريب، ورواه الطبراني وصححه الألباني في رواية غريب من حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، ولقد أوضحت ذلك آنفا مفرقا بين العورة بالنسبة للصلاة وبالنسبة لنظر المجالس. وسأكتفي أيها الأحباب بهذا القدر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كنت أود أن أسند كل الحجج التي استدل بها من خلال بعض الأحاديث التي ذكرها كحديث القطعانية والمرأة شفع الخدين وغيرهما، ولكن أختم ببعض ما قاله شيخنا الألباني على الرغم من أنه لم يقل بالوجوب أي بوجوب تغطية الوجه، إلا أنه لم يقل بالفرمة أو لم يقل بأن النقابة بدعة، بل قرر الشيخ أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وأنه كان معهودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الأدلة على ذلك حفظه الله. وقال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء: لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوف الوجوه والنساء يخرجن منتقبات. وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني: إن العمل استمر على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأبقار منتقبات لئلا يراهن الرجال. وفي هذا كفاية أيها الأحباب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وخامسا من عناصر هذه المحاضرة حتى لا أطيل عليكم أكثر من ذلك، عتاب ودعوة. عتاب إلى صاحب جريدة النور الذي وقف مع أعداء الصحوة الإسلامية في خندق واحد في الوقت الذي تصب فيه الفتن على رؤوس أبناء الصحوة صبا، وتكال لهم الاتهامات كيلا. وكم كنت أتمنى أن يفي صاحب الجريدة بما قطعه على نفسه من عهد، حيث قال لصديقه الحميد صاحب فتوى التحرير: إننا اعتدنا أن ننشر في جريدة النور الرأي والرأي الآخر. كم كنت أتمنى أن يفقد مكانا في الجريدة للرد على كتاب صاحبه لرد الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله، بل النقاط واجب أو لغيره من الردود. وكم كنا نود أن يفعل صاحب الجريدة مع إخوانه وأخواته ما فعلهما عزيز أحمد السكرتير الثاني لدولة أفغانستان الشيوعية، فلقد نشرت له جريدة النور مقالة طويلة بطول الصفحة هاجم فيها المجاهدين الأفغان ودافع عن الحكومة الشيوعية العميلة، ونشرت الجريدة مقالته بمنتهى الأمانة. ما كنا نتوقع ذلك أبدا من صاحب الجريدة، ولكن بالرغم من كل ذلك فإننا على يقين أن الكمال لله وحده، وأن العصمة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الخطأ صفة ملازمة للبشر. ولا عيب أن يخشى الإنسان فهو بشر، ولكن العيب والخطر أن يتمادى الإنسان في خطئه. فهذه ذكرى ودعوة، نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه. ندعو الكاتب الذي سمعت عنه أنه كان من المحاربين للبدع والمبتدعين، وكان من المدافعين بقوة وصراحة عن السنة المطهرة. وندعو صاحب جريمة النور، وندعو كل من افتتن بهذه الفتوى وهذا الكتاب أن يرجعوا إلى الله عز وجل، وأن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. ورحمة الله وسعت كل شيء. وفي الحديث الذي رواه مسلم وأحمد من حديث أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ولكني أود أن أذكر أن من شروط هذه التوبة البيان والإعلان لقول الله تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، وأن يغفر لجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأخيرا، أيتها المنقبة الطاهرة، اصبري وصابري واحتسبي، واعلمي أن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر، وفجر الإسلام قادم، وفجر الحق قادم. ولن تستطيع جميع الأكوان ولو استمعت على أن تطع أمر الله عز وجل. وصدق الله إذ يقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي الحديث الذي رواه احمد والطبراني وقال رجاله رجال الصحيح، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وقال الألباني بل هو على شرط مسلم من حديث تمام الداري انه صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت نذر ولا وطن الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر. فليكن ردك ايتها المنقبه على كل هذه الحملات المسعوره مزيد من التمسك بالحساب، مزيد من الصبر على هذه الفتن، ومزيد من الاصرار على السير على طريق الحق والهدى. وان كان ولا تغتري بطريق الضلاله، وان كثر الهالكون ظلمت يا ذات الحجاب مناك، وحباك ربك عزه ورعاك، لبيت صوت الحق دون تلعثم، وعصيت صوت الفاجر الافاك، زالت أخلاق العدو تكرما، وتبعت خلقا سمه مولاك. أخطاه إذ خسر العدو بجولة، سيعاقب الأخرى ولم ينساك. فتأهبي دوما وكوني حرة، لا يخدعنك الكاذب المتباك. زعمت دعارة والسماء خرجة، هدا لعرضك فاحضري إياك. أخطأ فاستلقين ضيما أو أذى، فتقيك ربك واسقطي بعبادك. فالابتلاء يزيد دينك قوة، فالابتلاء يزيد دينك قوة. والمؤمنات صبرن قبل لذلك، فلأم عمار وأم عمارة أسمى المواد في نعم والإشراك، وكذاك أسماء. وإن تستخبري عنهن تاريخ العلا أنفاك، يا بنت فاتح لقنيهم في الصبا تاريخ بشر كان للأتراك، شهدت به الدنيا وضل بسيفه كل الملوك وكان فيه علاته اضحى به صرح السريعه سابقه وهوت لديه معاقل الاشراك اختاه ان الدرب صعب مجهد يقتاد داما والتقاه يماتي اختاه ان الدرب صعب مجهد يقتاد داما والتقاه يماتي قومي قومي بعد الظلام ورسلي آيات ربي ويكشف عيناك قومي إذا تم الظلام ورسلي آيات ربي ويكشف عيناك فالله حرم أن تمس جهنم عين بكت فلتسعدي في بكاك ولتذكري بظلامه قبرا غدا يمحي من الدنيا به مثواك خوني نهارك ما استطعت فانه يمحي به يوم الحساب ضماك ولتحقن الاخلاق ملكية بها حب النبي وقربه وكفاك اسال الله جل وعلا ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وان يجعل قولنا وعملنا خالصا لوجهه انه ولي ذلك ومولاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتبه ايتها الاخت الفاضله انتبه ايتها الاخت الفاضله انتبه ايتها الاخت الفاضله.